You have 1 hour, 28 minutes remaining for this call.
نعم.
نعم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. كيف الحال؟
الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يخليك.
وين وقفنا عند ترجمة القرآن؟
نعم نعم.
طيب اقرأ بارك الله فيك.
فيكم بارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها.
كلمة بإزائها. أن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها.
نعم. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى عن كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي.
صحيح. ترجمة القرآن. القرآن أولا نزل بلسان عربي مبين. العرب لا يحتاجون إلى ترجمة، لأن الترجمة إنما هي نقل لغة القرآن إلى لغة أخرى تناسب لغة الأمم الأخرى أو الأقوام الأخرى. فمثلا إذا كان الرجل فارسيا، فالترجمة أن يترجم كلمات القرآن أو معاني القرآن إلى اللغة الفارسية. وإن كان المسلم الذي يريد معاني القرآن، لنفرض أنه فرنسي، فتترجم كلمات القرآن أو معاني الكلمات القرآنية إلى اللغة الفرنسية وهكذا. فالترجمة لا تكون من لغة إلى نفس اللغة، وإنما إلى لغة أخرى. أما إذا كانت من لغة إلى نفس اللغة فيسمى هذا تفسير غريب القرآن، يسمى تفسير غريب القرآن، كتفسير الراغب الأصبهاني، تفسير غريب القرآن غريب الحديث لأبي عبيد، وغريب الحديث للخطابي، وغريب القرآن للنيسابوري، ومفردات القرآن لمخلوف، وغير ذلك. والمقصود هنا الترجمة إلى اللغات الأخرى. والقرآن الآن الحمد لله بفضل الله قد ترجم إلى عشرات اللغات، وهناك مصاحف الآن مطبوعة مترجمة يعني معاني القرآن مترجم إلى اللغات الحية، إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والفارسية والأردية والسواحلية إلى غير ذلك. فإذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول تطلق على معاني ترجع إلى البيان والإيضاح، يعني الترجمة يراد منها البيان والإيضاح، ولكن بلغة غير اللغة العربية. إذا أردنا البيان والإيضاح في نفس اللغة العربية فنسمي هذا، يسمي العلماء ترجع معرفة غريب القرآن أو تفسير غريب القرآن. في معناه في الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. إذا نسبناه إلى القرآن فنقول التعبير عن كلام الله بلغة أخرى لإيضاحه وبيانه. وترجم ولهذا قال ترجمة القرآن تعبير عن معنى القرآن بلغة أخرى. وقال الترجمة نوعان، أحد ترجمة حرفية يعني حرف بحرف وكلمة بكلمة، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. يعني مثل الشيخ على ذلك في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إيش معنى إنا؟ هذا ضمير الجمع، جعلناه من جعل يعني صيرناه وليس معنى خلقناه، وهذه يعني تأخذ مفعولين، قرآنا في القرآن هو كلام الله معروف، عربيا يعني بلسان لعلكم أي لأجل تعقلون أي تفهمون، فهذا معنى الترجمة الحرفية. فكل كلمة يكون مقابلها معناها بأي لغة نريد أن نترجمها إليها، عرب كما مثل إنجليزية أردية فارسية سواحلية إسبانية فرنسية أي لغة. نعم. أما الترجمة المعنوية يعني المعنى الإجمالي للآية، يعني المراد من الآية، المراد يسموها المعنى العام أو المعنى الإجمالي من الآية، فهذا يأخذ يعني يفسر أو يترجم الفكرة والمقصد من الآية والغرض من الآية، وليس مقصوده حرفية الآيات أو آية آية. فإذا الترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بغض النظر عن كل كلمة وترتيلها من قريب وبعيد، من قريبة من معنى التفسير الإجمالي، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي، يعني لا يتبع ترتيب كلمات وحروف الآية، وإنما يأتي بالمعنى الإجمالي لهذه الآية. إن جعلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني المعنى الإجمالي من هذه الآية أن الله عز وجل يخبر أن هذا القرآن أنزله بلسان عربي من أجل أن يعقل العرب، ومن أجل أن يعقل أهل اللسان العربي هذا القرآن. نعم. ممكن أن تترجم يا أخي؟
خير إن شاء الله ترجم. So we stopped last time at the tafsir. The Arabic word of for translation, ترجمة, linguistically refers to the clarification and explanation of meanings. In Islamic terminology, it refers to interpreting one language into the speech of another language. So regarding the Quran, it means translating its meanings in another language. This translation is of two types. The first being a word-for-word translation, in that every single word is replaced with its equivalent in another language. The second type is a translation in meaning or in tafsir, which is to convey the meanings of the speech into another language, but without being primarily concerned with the actual words and their exact order. As an example of this, take the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, which translates to, "Indeed, we have made an Arabic Quran that you may be able to understand." Surah Az-Zukhruf, Ayah 3. For the word-for-word translation would be something like, "Inna, indeed, we." Then جعلناه made it. Then قرآنا قرآن. Then عربيا Arabic. Indeed, we made it Quranic, Quran Arabic. And similarly with other words. A translation in meaning would be to translate the overall meanings of the verse without paying so much attention to each and every word and its order. This is close to the general definition of tafsir. The Sheikh حفظه الله تعالى commented and he said that the Quran was revealed in the Arabic language, clear Arabic language, and the Arabs, they do not need a translation. But because translation is to explain the meanings of the Quran in another language. So if it was a Persian, then you translate the meaning or the words of the Quran to the Persian language. If it's a French person, you translate the meanings or the words to the French language and so on. But if you explain the Quran in an Arabic, then it is called tafsir gharib al-Quran. It's not called translation, but it's called tafsir gharib al-Quran, which translates to the tafsir of the strange of the Quran. Like the scholars have authored books and called it the tafsir of the strange of the Quran, meaning the strange wording in the Quran. For Asbahani or like Nisaburi and Mufradat al-Quran for other scholars that translate some the strange words in the Quran. And they explained it into Arabic. So when it is going from Arabic to Arabic, then it's called the tafsir of Gharib al-Quran, the strange words of the Quran. And when it's Arabic to another language, it's called tarjama or translation. And today, alhamdulillah, the Quran been translated into all of the existing, many tens of the existing languages, to English, Persian, Urdu, French, and many other languages. So, Shaykh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, he mentions that tarjama means to explain and to clarify the words of the Quran or the meaning of the Quran to a language other than the Arabic language. And there are two types of translation. One translation is to take letter a word by word translation, and the other is an overall translation. So the word for word translation is an example of the verse here that inna, to explain inna, say what it means. We ja'alnahu, we made it, and not created it, does not mean created, means we made it. Qur'anan, a Qur'an, the words of Allah, Arabiyan, in the Arabic language, la'allakum, so that you might taqiloon, you understand. So then, you word by word, you translate it, and the general meaning would be that you take the general meaning of that Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Qur'an in the Arabic language, so that they understand what it's saying. Naam, Sheikh.
اقرأ.
حكم ترجمة القرآن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم وذلك أنه يشترط في هذا النوع من
الترجمة وذلك لأنه
يشترط في هذا
من يشترط
في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها وهي وجود ألف وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجمة منها ب وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجمة منها المترجم جيم تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن المبين ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم كله فلا بأس
من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس
وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن
خلينا نقف.
نعم.
إذن حكم ترجمة القرآن يعني في الشريعة هل يجوز ترجمة حروف القرآن أم هل يجوز ترجمة معاني القرآن؟ خلاف بين أهل العلم. أولا ينبغي أن نعلم أن القرآن بحر لا ساحل له. أن اللغة العربية التي نزل بها القرآن بحر لا ساحل له. وأننا إذا أردنا أن نقيس اللغات الأخرى على القرآن كما أننا لو أردنا أن نأتي إلى طفل صغير ابن سنة ونريد أن نلبسه ثياب رجل عملاق كبير طوله مترين وضخم، فنريد أن نلبس هذا لذاك، بالطبع سيغيب ويضيع هذا الطفل في جزء من هذا البنطال لذاك الرجل الكبير الضخم. ولهذا اللغات الأخرى مهما حاولنا أن نمط بها لتستوعب اللغة العربية وتستوعب رحابة اللغة العربية فإن ذلك لا يمكن. فهناك أولا حروف في اللغات الأخرى، هناك حروف في اللغة العربية كحرف الضاد لا يوجد في أي لغة من اللغات التي يتكلم بها الناس، وهناك حروف في اللغة العربية لا يستطيع الآخرون أن يخرجوها من مخرجها كحرف الحاء وحرف العين وغيرها من الأحرف، فتجدهم إذا نطقوا بها غيروا المعنى. فكثير من الحروف لا ينطقون بها كما هي في اللغة العربية. الأمر الآخر أننا إذا أردنا أن نأتي بكلمات في اللغة الإنجليزية مثلا لتتطابق في الترجمة مع آية من القرآن فإن هذا لا يكون مستوعبا لهذه الآية ولا يكون دقيقا لما أشرت. ولهذا الشيخ قال وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، يعني لا نجد حروف تكافئ وتضاهي وتماثل في الحروف العربية. كذلك لا يوجد أدوات للمعاني اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة العربية في اللغة المترجم منها اللي هي اللغة العربية. وكما مثلت في قضية لباس الطفل ابن سنة ولباس الشاب ابن 20 سنة العملاق الطويل، فهذا بلا شك لا نستطيع أن نفصل من لباس ابن سنة لباسا يماثل ويكافئ ويستوعب لباس ابن 20 سنة ذاك الضخم. ولهذا لما أرادوا أن يفسروا قول الله تعالى، يترجموا قول الله تعالى إلى الإنجليزية هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قالوا ترجموا هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن، وهذا خطأ. فاللباس هنا المقصود به هو السكينة والسعادة والدفء، والمقصود باللباس هنا أن المرأة ستر للرجل تستر عليه وهو يستر عليها، وأنه لا يرى أحد من الآخر إلا الزوج من يرى من زوجته والزوجة ترى زوجها، فهي ستر له وليس بمعنى الثياب الضيقة التي يلبسها الرجل أو تلبسها المرأة. ومثل ذلك كثير، ومثل ذلك كثير حينما يأتون لترجمة اللغة العربية إلى لغات أخرى. ثم قال الجيم تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها، يعني لما نأتي بآية قرآنية ونريد أن نأتي بالآية المترجمة، أولا اللغة الإنجليزية من الشمال إلى اليمين واللغة العربية من اليمين إلى الشمال، مواضع الكلمات في اللغة العربية تختلف عن مواضع الكلمات في اللغة الإنجليزية. الآن إذا أردنا أن نترجم إلى الإندونيسية مثلا ونلاحظ أن المجلد الواحد يحتاج إلى مجلدين أو أربع مجلدات. يعني إذا أردنا أن نترجم مثلا كتابا عربيا إلى اللغة الإندونيسية فمقابل هذا المجلد الواحد نحتاج إلى أربع مجلدات، لأن مثلا في اللغة الإندونيسية الجمع يكررونه، لا يذكرونه في كلمة واحدة وإنما يكررونه كلمتين مرتين. فهذا يدل على أن اللغات الأخرى قاصرة عن استيعاب اللغة العربية وعن مجاراتها وعن وجود مفردات في اللغات الأخرى توفي وتقوم بغرض تفسير المفردات العربية. فلهذا قال تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبه في الجمل والصفات والإضافات. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله خلاف العلماء في الترجمة الحرفية، هل يمكن تحققها في بعض آية؟ إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها إن أمكن تحقق في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن تؤدي المعنى بكماله. يعني بمعنى أن الترجمة الحرفية بكلمة واحدة أو بآية أو كذا لا يمكن أن تؤدي المعنى المطلوب والمقصود والمراد في التفسير، في تفسير القرآن باللغة العربية. فضلا عن أن القدسية للقرآن حينما يكون باللغة العربية، أما حينما يترجم إلى لغات أخرى فلا يسمى قرآنا ولا يحمل نفس القدسية، لأن هذا ليس هو كلام الله الذي تكلم الله به والذي أنزله، وإنما هو ترجمة عن كلام الله سبحانه وتعالى. قد تكون هذه الترجمة يعني قريبة ولا أقول متطابقة، وقد تكون بعيدة، وفي الغالب تكون بعيدة. وحتى هذه الساعة الترجمات يكتشفون كل يوم فيها أخطاء وبعد عن التفسير الصحيح، فكيف بهم حينما يأتون على آيات الصفات؟ كيف بهم حينما يأتون على آيات الصفات فيتخبطون في نقل معناها من العربي إلى اللغات الأخرى؟ إن 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 المفسر، كثير من المفسرين العرب تخبطوا في ترجمة آيات الصفات وفي ترجمة الآيات المتشابهة، فكيف بالأعاجم الذين يريدون أن ينقلوها وينقلوا معانيها إلى وبترجمتها إلى اللغات الأخرى، لغات الشعوب الأخرى؟ لهذا ترجمة القرآن ترجمة تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى الرجوع إلى العلماء، وتحتاج أيضا إلى أن المترجمين يكونوا من أهل اللغة العربية العارفين بأبعادها وخفاياها واستدلالاتها. الشيخ يقول أما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة، يعني الشيخ يجيز هذا هو الصحيح، الترجمة المعنوية يعني المعنى الإجمالي للآية يترجم إلى اللغة الأخرى لا الحرفي. ويقول الشيخ لعل ذلك من الواجبات، لأن وسيلة إلى تفهيم الناس وإبلاغ الناس رسالة الإسلام ورسالة القرآن وتعليم غير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأنا أقول على إخواننا الأعاجم ألا ينتظروا الترجمات، وأن يأخذوا القرآن من التفسيرات من اللغة العربية، نتعلم اللغة العربية. على إخواننا الأعاجم أن يتعلموا اللغة العربية ويرجعوا إلى أمهات الكتب العربية، إلى أمهات التفسير، يرجعوا إلى أمهات الأحاديث، يرجعوا إلى التفاسير المعتمدة، حتى يفهموا القرآن فهما صحيحا، ولا يعتمدوا على الترجمات التي في الغالب تكون قاصرة وقد تكون بعيدة عن المعنى الصحيح. والله أعلم.
أكمل شيخ آخر فقرة؟
طيب يلا آخر فقرة ثم نستأذنكم وأنت تكمل مع الإخوان.
خير إن شاء الله. لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول أن لا تجعل بديئا لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.
نعم، يعني هذا لعل بعض هذا الكلام تقدم في ثنايا شرحي فوق، ولكن لا بأس أن يعني أزيد فأقول يعني لابد أن تكون هذه الترجمة ليست بديلا عن القرآن وعن تفسير القرآن، وإنما يرجع للأصل، يعني لا يعتمد عليها وإنما يكون الأصل موجود، حتى لأن فوق كل ذي علم عليم، فقد يكون هذا المترجم ضعيفا في اللغة المترجم لها، وبالتالي لا يستخدم الألفاظ الأفصح والأقوى والأدل، فلا بد من أن يكون القرآن موجودا ثم في إزائه أو بجانبه يكتب الترجمة، وتكون هذه الترجمة يعني جنبا إلى جنب، يعني الآية ثم ترجمتها لكي ينظر فيها الناس وأهل الاختصاص وأهل التراجم لكي يستدرك بعضهم على بعض. وهذه الترجمات للقرآن اللغة الإنجليزية، هناك بعض الترجمات سحبت من السوق بسبب أن هناك أخطاء في الترجمة، إما أن تكون هذه الأخطاء مقصودة بغرض خبيث، وإما أن تكون غير مقصودة بسبب الجهل. الثاني أن يكون المترجم ينبغي أن يكون عالم باللغة العربية وعالم بالتفسير وعالم بمدلولات الألفاظ باللغة العربية واللغة المترجم لها كالإنجليزية مثلا أو الفرنسية أو الإندونيسية أو السواحلية أو الفارسية، وما يقتضيه السياق أيضا، أنه ينظر إلى السياق والسباق، السابق واللاحق، وسياق هذه الآية على ماذا يدل. يعني مثلا بعض آيات الصفات تعرف تفسيرها من السياق، كمثل قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بما يعملون خبير. فالسياق يدل على أن هذه المعية معية سمع وبصر، لأنه بدأها بالسمع وأنهاها بالسمع، فلا يأتي واحد ويفسرها تفسيرا صوفيا ويقول إن مدلول هذه الآية يدل على أن هذا فيه الحلول والاتحاد، دليل على الحلول والاتحاد. كيف هذا يكون دليل على الحلول والاتحاد وقد بدأ الله عز وجل الآية بإثبات السمع لله وانتهت الآية بإثبات العلم والسمع؟ الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، يعني هناك معاني للألفاظ الشرعية، وقد هذه الألفاظ الشرعية لا يستطيع المترجمون أن يقفوا على معانيها، ولا تقبل الترجمة من القرآن الكريم إلا من مأمون عليها، يعني يكون مسلم. إني لا أعجب حينما أرى بعض إخواننا الأعاجم لا يحسنون أن يكونوا جملة واحدة، جملة مفيدة باللغة العربية، يعني إذا كلمته لا يتكلم، لا يحسن أن يرد عليك باللغة العربية، وثم نسمع أنه يترجم القرآن ويترجم الحديث ويترجم، فاقد الشيء لا يعطي. كيف يترجم السنة وكيف يترجم القرآن وهو لا يحسن أن يتكلم بلغة العرب؟ قد يفهم بعض الكلمات العربية، ولكن هذا لا يكفي، ينبغي أن يكون ناطقا باللغة العربية، عالما بمفرداتها، عالما بالتفسير، ينبغي أن يكون خبيرا ومتحدثا وخطيبا باللغة العربية حتى يستطيع أن يترجم هذه اللغة إلى اللغة الذي هو يتكلم بها. هناك من يشار إليهم بالبنان للأسف، ومن تعتمدهم بعض دور الترجمة وهو لا يحسن أن يتكلم جملة عربية مفيدة. هذا تجني على اللغة وتجني على الترجمة، ومثل هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. ينبغي أن يكون هذا المترجم مسلما مستقيما في دينه، يعني على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى منهج أهل السنة والجماعة، ليس عنده أهواء وليس عنده بدع، ليس عنده حزبية، ليس عنده انحراف عقدي ولا منهجي ولا فكري، ليس من هذه المدارس لا القديمة ولا الحديثة العقلانية، ليس من الحاورية وليس من المرجئة وليس من المعتزلة وليس من الصوفية ولا من دعاة الحزبية. ينبغي أن يكون هذا المترجم مسلما سنيا سلفيا على منهج على منهج الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. ونقف عند المشتهرون بالتفسير من الصحابة.
نعم، جزاك الله خير شيخ.
وإياك
شيخ. في هنا قرآن يعني مشتهر هنا بنباع في المحلات هنا، هو مترجم كلمة بكلمة، يعني بحطه تحت الكلمات العربية، تحتها بحطه الكلمة الإنجليزي، الكلمة الإنجليزية، لكن بحطه المعنى الإجمالي بعد ذلك، يعني ما بحطه المعنى الحرفي هذا، لا، لما يوصلوا الكلام كله بحطه المعنى الإجمالي.
لابد من المعنى الإجمالي حرف كلمة بكلمة، لأن الكلمة الإنجليزية لا تطابق الكلمة العربية ولا توازيها. وذكرت أنا مثلت بقصة الطفل.
أيوة.
الذي نريد أن نلبس ثيابه لرجل كبير ضخم، كيف يكون ذلك ممكن؟ ممكن يدخل في أصابع رجليه. لا، بالكاد يلبس قدمه. فكلمة كلمة هذا لا يوفي المقصود، لكن المعنى الإجمالي ممكن أن تعطيه ترجمة قريبة ولا أقول متطابقة.
يعني الأفضل أنه لا يستخدم هذا التفسير الكلمة الكلمة؟
لا، الأفضل أن يرجع إلى المعنى الإجمالي.
نعم. وبعدين في الشروط الذي وضعها الشيخ رحمه الله،
يعني ربنا عز وجل لما قال في القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لما أرادوا العرب أن يأتوا بكلمة تطابق هذه الآية، قالوا بحثوا، راحوا ذهبوا وأتوا، فذهبوا فقالوا القتل أنفى للقتل. أين القتل أنفى للقتل من قول الله ولكم في القصاص حياة؟ إن هذه العبارة قاصرة جدا، مع أنها من اللغة العربية ومن فحول العرب، قاصرة جدا أن تضاهي قول الله ولكم في القصاص حياة. الحياة غير القتل، والقتل أنفى للقتل، لا يأتي بالحياة. وبالتالي إذا كان كلام البشر كما قال الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، فكيف باللغات القاصرة الضعيفة اللي هي في الحقيقة يعني كثير من المفردات العربية غزت هذه اللغات ودخلت فيها، وبعضها انقرض، هذه اللغات انقرضت كالفينيقية وغيرها انقرض بقوة اللغة العربية.
نعم، جزاك الله خير. بس في مسألة تانية يا شيخ تسمح لي. عندنا لما يعني يعطوا القرآن لغير المسلمين في هنا مصاحف مطبوعة بس في باللغة الإنجليزية، يعني بس مطبوعة الترجمة.
لا ما يجوز
حتى لو كان اللي يعطوه
هذا يزيد، هذا يزيد العجم عجمة، يزيد العجم عجمة. حتى الكتب التي تترجم ينبغي أن يكون النص العربي وبمقابله النص الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني.
لكن هاي شغلة غير المسلمين مش للمسلمين، يعني للدعوة لما يجي حد مثلا يسأل، فلأنه ما ندري إذا أعطناه بالعربي مكتوب بجانبه قد يعني يسيء.
إذا كان في مصلحة، إذا كان في مصلحة من وراء ذلك والترجمة صحيحة لا بأس.
أيوة نعم، خير إن شاء الله. طيب بارك الله،
الله
بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. نحن نشتغل على إرسال الكتب
إن شاء الله،
وإن شاء الله قريبا يعني بإذن الله نحاول أن نشحنها لكم.
خير إن شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
So the ruling of translating the Quran, a word for word translation regarding the Noble Quran is impossible according to many people of knowledge, because it would mean that many different conditions must be met, which would be almost impossible. Some of these conditions would be: there must exist in the language being translated into exact equivalence in words between it and the language that is being translated to. There must also exist in the second language the equivalent or at least very similar grammatical articles and expressions that are used in a language to affect, enhance, or alter meanings. The order in which words are placed in both languages must be similar, such as the pertaining to sentences, adjectives, possessives, etc. Some scholars say that it, even if it may be possible to translate some verse word for word or close to it, it is still not permissible because there is no way to fully convey the complete meaning. There is also no real way to affect people of another language as the clear Arabic Quran does in Arabic. Besides, there is no necessity requiring a word for word translation because a translation of the meaning is sufficient. Based upon this, even if it were possible to translate some words exactly, it is impermissible except in the case of translating a certain word in the listener's language to help him understand without translating every single word in the exact Arabic order. As for a translation of the Quran in meaning, then there is generally permissible because there is no harm in it. Rather, it is compulsory if this would be the means of conveying the Quran and Islam to non-Arabic speakers, since conveying this message is an obligation, and whatever is required to fulfill an obligation, then that itself becomes an obligation likewise. So the Shaykh commented on this and he says that Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah, he is answering here a question that the scholars have discussed and differed upon. Is it permissible to translate the Quran letter by letter or word by word? And he says, he answers that first of all, the Arabic language that the Quran was revealed in, it is very large vocabulary and very large. It's a very large language, and that if we wanna give an example of translating every word in the Arabic language to another language, it is as if we have the clothes of a small child, and if we have the clothes of an old man, a large man, an adult, and we want to put these clothes in the small child, or it's actually what he meant is the other way around, which is if the other language compares to the clothes of the child, and if we want to and if the adult man wants to wear this clothes, he won't fit. Maybe just his foot or his toe would barely fit in the clothes. And likewise, that the vocabulary of the other languages does not compare to the vocabulary of the Arabic language. So no matter how much we try to bring equivalent words from other language to that of the Arabic language, we will not be able to match it. And also the letters of the Arabic language, there are letters that are different than that of the other languages. Like the letter of the Dad, that does not exist in any other language, or Ha, or the Ain, that people of other languages cannot pronounce it correctly. So, and second, that that if we were to come with the equivalent languages, try to bring equivalent words from other languages, we will not be able to bring the same tools that are used in the language. Meaning the same grammatical articles or expressions used in the Arabic language. So we will not be able to find those same grammatical expressions in other languages like the English language. And he went again and explained that similar to that of the clothes of the child, that we're trying to fit it in the adult for the adult person. And that's why he gave an example that when they tried to explain the words of Allah, the ayah about the husband and the wife, that hunna libasul lahum wa antum libasul lahun, they translated it as being libas, they translated libas as being pants. So he said, and this is a very deficient and very far off explanation. And he said that libas here means from the happiness and the warmth, and means that the man is the woman is a cover for her husband, and the husband is a cover for the man. And because the husband sees from his wife that no one else sees, and the wife sees from the husband that no one else sees, so Allah subhanahu wa ta'ala described this as being a libas, and it's not translated as, and it's wrongfully translated to pants or something to that meaning. And libas means garments or clothes. So they translated this word libas as being pants because they did not explain the whole general meaning of the verse, but they tried to explain a word by word explanation, which came deficient. Then, thirdly, it is impossible to translate a language to another language because the order of the languages differ. The way, so for example, Arabic goes from right to left, and English from left to right. And also in the Indonesian language, if you want to translate one volume from Arabic, it requires 3 or 4 volumes in the Indonesian language. And if they want to bring the plural of a word, they repeat the same word twice. And that's the way they account for, they represent plural. So this indicates that other languages will come short in explaining and in explaining word by word explanation of the Quran. And then Shaykh ibn Uthaymeen rahimahullah, he mentioned that this could be possible in a part of a verse, but even if it is so, then it is not allowed and it is prohibited because of what we mentioned earlier, that it comes short and deficient. Then the holiness and the respect of the Quran when it's Arabic, it is not like that when it's translated. Because when it's translated, it is not the words of Allah anymore. It's no longer the words of Allah when it's translated. So it does not have the same honor or the same holiness that the Quran has. Because this translation could be far off from what the Quran is saying, what Allah subhanahu wa ta'ala is saying, and it could be close, but usually it is not close to the literal meaning or the Arabic language what it indicates. And that the mufassirun, they always fall into mistakes, and they're always falling into mistakes, and there's always mistakes found in the translations, and you see many mistakes and translating the ayat, the verses of the sifat, of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And you see many mistakes in that. So that's why when it comes to the translation, you need to be extremely careful and a lot of knowledge and caution to be taken in both the Arabic language and the language is translated to. And the Shaykh here, he gives an advice to the non-Arabs, and he says that I advise that our non-Arab speakers that they should not wait until the translations of the Quran are translated and should not depend on the translations of the Quran, but they should strive to learn the Arabic language and to go back to the original tafsirs of the Quran that were by the scholars of the by the Muslim scholars. Because those translations are never free from mistakes and are never free from deficiencies. But if they were to learn the Arabic language and go back to the and to go back to the original tafsirat of the scholars, then they will understand the Quran much better and have a better understanding of the words of Allah. Then, going back to the book, Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah then mentions, in spite of this permissibility in translating the Quran in its meaning, there are certain conditions, such as the translation should not be taken as a substitute to the actual Arabic Quran, in that the translation is considered sufficient and that understanding the Arabic text is no longer necessary. For this, the Arabic text should be written along with the translated text beside it so that it acts simply like a tafsir or explanation of the original Arabic. The translator must be fully knowledgeable of the meanings and connotations of the words in both languages and what they indicate based upon different contexts in which they may be used. The translator must also know the specific meanings of the Quran's words as they are used in the Islamic legislation. A translation of the Quran is not to be accepted from someone unless he is reliable. He must be a Muslim known for his uprightness and correct adherence in the religion. So the Shaykh said that we mentioned some of these characteristics that should apply to the person who translates the Quran, that he must be the first condition in translating the Quran, that it should not be taken as a substitute from the Quran. And that is because if it's taken as substitute, because there's always mistakes and there's always people coming and correcting some of the original versions of translation. And there's always more knowledgeable people that are looking into the all the tafsirs and correcting it and changing some of the verses. So that's why it is required to have the Arabic language next to the translation of the text side by side. So that it is, so that it acts as a tafsir only, and not a substitute. Secondly, the person who translates needs to be knowledgeable in the context in both languages, the Arabic and the language which it is translated to, so that he can choose the proper words, and that he understand the context of the Arabic language in the Quran. So, for example, he gave an example about the verse that mentions don't you know that Allah knows whatever in the heavens and the earth, and there isn't two except that Allah, talking quietly except that Allah is the third, and so on. I wasn't able to write the whole verse, but the verse is well known, and he says that Allah subhanahu wa ta'ala started by mentioning the knowledge of Allah and his all hearing, and ended the verse with his knowledge and all hearing, and in the middle Allah subhanahu wa mentions that there isn't three talking quietly except Allah is their third, two except that Allah is their third, or three except that Allah is their fourth, and so on. So no one should come explain this, a Sufi explanation, and to mention that Allah exists in everything and everywhere, because it is understood clearly from the context of the verse that Allah subhanahu wa ta'ala is referring to his knowledge here, and is hearing when he stopped by starting the verse by that and ending the verse by that. Thirdly, that the person who translate should be a trustworthy Muslim and upon the Sunnah, and not a person that has innovations or has in his aqidah is wrong, or his methodology manhaj is wrong, or he has some of these ideologies of the Sufis or the Murji'ahs or the Asha'iras or the other deviant sects. So it should be a righteous person upon the aqidah of the Salaf, of the pious predecessors, upon the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. And he says, I am amazed from some of the non-Arabs that they cannot speak Arabic fluently. They cannot even put one Arabic sentence altogether correctly. And then they go and take the responsibility of translating the Quran and translating the Ahadith, when they themselves, they cannot speak in Arabic properly and cannot put a full Arabic sentence altogether. So it is required upon the one who translates to be fluent in the Arabic language, to be able to understand it and to be able to speak it fluently, and not just a person who knows a couple of words or knows a couple of vocabulary and then takes upon himself the role of translating. And people like that, they usually corrupt more than they do goodness, and do evil more than they do goodness. And by that, the Sheikh ended, and I asked the Sheikh that there is some tafsir here, or a translation, that does word by word, although it also has the general translation of the verse. And he said that this is not right, and it's not correct, and it should only be the overall translation of the verse, and it should not be a word by word, because what he mentioned earlier, that there aren't equivalent words in the English language of that in the Arabic language. So it should stick to the overall translation of the verse, and not take the one-by-one word or one-by-one translations. And I asked them about having distributing the Qur'ans for the non-Muslims if they are without printing the Arabic language next to it. And he said that if there is a benefit from doing so, then there is no harm of doing that. But as for the Muslims, what I understood from him is that this only increases their ignorance about the Arabic language when you have just English printed. And he said that also Arabic books, when it's translated, or a hadith when it's translated, the Arabic text should be there as a reference, and that will help them to learn the Arabic language and not take the English translation as a substitute from the Arabic. And جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.